تضج بمعاني الإسعاد ومعاني الإيناس ومعاني الإبهاج. وهذا اليوم نقلت لنا مشاهد الحياة النبوية في العيد، هي مشاهد مبهجة، مشاهد مأنوسة، مشاهد تضج بمعاني إعلان الفرح والسعادة. دعني أنا وإياك نطل من خلال قوة إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة عيد يتعاطى أنس العيد مع زوجة عائشة.
جميل.
في الحجرة النبوية
عليه الصلاة والسلام،
وبينما هو وزوجه في إناس العيد الخاص داخل الحجرة النبوية، إذا بهم يسمعون جلبة وغوضاء وضجيج في المسجد الذي كانت حجرتهم شارعة عليه. فحجرة النبي شارعة على المسجد، بابها مفضي إلى المسجد، فما يجري في المسجد منقول يسري مداه إلى حجرة النبي. فلما سمع نسلم هذا الضجيج وثب إلى باب حجرته يرى ما الذي جرى، فإذا بالحبشة الذين كانوا في المدينة النبوية قد أتوا يعلنون عن فرحهم ويعبرون بطريقتهم الخاصة ولغتهم الخاصة وأسلوبهم الخاص، أسلوب الحبش وليس أسلوب العرب. نزلوا للمسجد ومعهم الحراب ومعهم الدرق وهي تروس من الجلود، وبدأوا باحتفالية بهيجة في العيد. وأين؟ في المسجد.
في المسجد.
في المسجد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاحتفالية في العيد، ما المتصور أن يفعل؟ هل نهاهم؟ هل زجرهم؟ هل حول مكانهم؟ ليس شيء من ذلك، وإنما انكفأ سريعا فعاد إلى زوجه ليخبرها أن هناك احتفالية في المسجد
وتركهم.
هم الآن في احتفاليتهم، لكن هو انقلب إلى زوجه ليخبرها بالاحتفالية اللي في المسجد، وليعرض عليها أن تعيش هذه البهجة وأن تسعد بهذا الأنس. فيقول لها: عائش يا حميراء، تشتهين تنظرين؟
ماذا يقصد بحميراء؟
طبعا كلمة حميراء هي كلمة غزلية، يعني حسب تعبيرنا يا جميلة يا حلوة. فالبياض والحمرة هي قليلة في العرب، فإذا كان فيه، فإذا وصفت امرأة بالبياض والحمرة فهذا وصف جمالي. فحتى وهو يدعوها يدعوها بما ينعش نفسيتها.
ما قال يا عائشة؟
يا عائش بترخيم، يا حميراء تشتهين تنظرين. فحتى الدعوة فيها إسعاد نفسي،
الجو كله فرح.
فما ظنك بفتاة عروب حديثة السن يعرض عليها اللهو
من قبل زوجها،
من قبل زوجها المحب، وهي الزوجة المحبة. ولذلك سارعت ملبية قالت: نعم أشتهي أنظر.
هو دعاها للنظر لها.
دعاها تنظر، دعاها تنظر لتقف بالباب وترى ما في المسجد، لأن الباب فاتح على المسجد، باب حجرة نبوية
مطل مباشرة.
فاتح على المسجد، يفتح مباشرة على المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نرى إذا زرنا المسجد النبوي الحجرة النبوية شارعة على المسجد. فلما أرادت أن تنظر نظر بحد ذاته مشهد من مشاهد الوئام والحب الزوجي الجميل. كيف نظرت عائشة؟ هل وقفت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم كنهم صافين؟ لا لا، مشهد ثاني. وقفت خلفه، ذقنها على كتفه وخدها على خده، وألقى صلى الله عليه وسلم رداء من فوقها حتى تستتر به، فتنظر إليهم وقد استترت برداء النبي من فوقها.
هي من خلفه الآن،
هي خلفه، ذقنها على عاتقه، خدها على خده،
الله الله،
رداءه من فوق رأسها. تصور منظر الرأسين الملتصقين والجسدين الملتصقين،
الله،
في منظر من مناظر الوئام
عليه الصلاة
والحب الزوجي من النبي صلى الله عليه وسلم، ليعيش معها أنسها وليبتهج معها ببهجته صلى الله عليه وسلم.
هذا ليس عيد يا شيخ، هذا عياد الظهر،
هذه احتفالية بهيجة اشترك فيها البيت والأسرة والمجتمع.
الله.
المسجد فيه الحبشة والناس مجتمعين ينظرون إليهم، والبيت يطل إلى هذه البهجة في حال ابتهاج.
واشتركت أنت في الوصف، لكن زدنا في الوصف أكثر. أنا ودي أعرف المسجد هذا الصحابة يعني
أول الحبشة هم الاحتفالية، هم أتوا يلعبون الآن ويلعبون بطريقتهم ويلعبون بلغتهم وبلهجتهم،
وفي المسجد بالرماح
والصحابة ينظرون معهم الحراب ومعهم الدرق ويتكلمون برطانتهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم، لم ينظر إليهم بوجوم، لم ينظر إليهم
تعجب
بنظرة مبهمة لا يدرى ما هي، لا، نظر إليهم بنظرة محفزة
الله،
وجعل يقول لهم العبوا بني أرفدة. بني أرفدة هذه نداء الحبشة، العبوا بني أرفدة، العبوا بني أرفدة. هيجهم هذا النداء النبوي
الله.
وإذا اللغة العربية انكسرة لما يقولونها ما عاد تسعفهم
الله،
فرجعوا لغتهم الحبشية وصاروا يطلون بالحبشي
الله الله.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لغتهم، فاحتاج حسب تعبيرنا للترجمة الفورية. للترجمة الفورية. فقال ما يقولون؟ يبدو لي والله أعلم من بلال رضي الله عنه بأصول الحبشية، ولا أم أيمن، ولا أيمن ابن أم أيمن اللي يعرفون لغة الحبشة، صارعوا بالترجمة الفورية. قالوا يا رسول الله هم يقولون محمد عبد صالح.
الله
أكبر. هذه الترجمة من الحبشي للعربي.
الله أكبر.
فهم يحتفلون بفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لهذا النبي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبوا بني أرفدة، حتى قالت عائشة أنا لم أفهم من كلامهم إلا أنهم يقولون محمد طيب.
الله أكبر.
هذا اللي فهمت عائشة، والباقي كله بالحبشي. هم منطلقين على سجيتهم وبلغتهم وبلعبهم، والصحابة وسيدنا وإمامنا سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش مع أهل مع زوجه هذه الاحتفالية. وبينما هم يلعبون هذا اللعب ويحتفلون هذه الاحتفالية، إذ دخل الفاروق عمر رضي الله عنه.
وعائشة ما زالت؟
ما زالت عائشة مستمرة تنظر
من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم،
ذقنها على كتفه وخدها على خده ورداءه يسترها.
لو صورت يكون النبي صلى الله عليه وسلم
جالسا، ممكن أن يكون متقاصرا حتى تكون هي قائمة، وقد يكون جاثيا على ركبتيه ومتطاولا.
وأما الأحباش فهم قيام، لا شك
هم الأحباش هم في حال احتفالية
في حال قيام معينة.
ويعني حسب تعبيرنا في نجد عرضة أو عندكم
برع.
يعني
برع
البرع نعم. والصحابة ينظرون. دخل عمر، فلما دخل عمر تفاجأ هذا المنظر لم يكن معد له سلفا، وما كان في لا في علم النبي ولا في علم الصحابة.
الله.
فلما رأى أهوى إلى الحصباء بطبيعته المبادرة، أهوى إلى الحصباء منكرا عليهم، وجعل يحسبهم بالحصباء،
يرميهم بها،
يعني يأمرهم ينكر عليهم هذا
توقفوا.
الفعل. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
يقول دعهم يا عمر. وما اكتفى بهذا، بل أقبل عليهم وجعل يقول لهم ليمسح عن قلوبهم الفزع الذي أحدثه مفاجأة عمر لهم، أمنا بني أرفدة، أمنا بني أرفدة، يعني العبوا بأمان
بعد فعل عمر،
يعني لا يفجعكم عمر ولا يقطعكم، أمنا بني أرفدة، العبوا العبوا حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سعة.
الله أكبر.
العبوا حتى تعلم اليهود والنصارى الله. أن في ديننا سعة.
الله الله.
حتى إذا ظن نبيك وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم أن عائش قد أخذت حظها من الأنس والبهجة، قال لها حسبك أشبعتي
تهيتي؟
قالت يا رسول الله لا تعجل علي.
الله أكبر.
فحب عائشة وهي الفتاة العروب لله ليس كحب النبي صلى الله عليه وسلم الكهل الناضج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكفيه من هذا المنظر أقل مما يكفي عائشة. عائشة تحتاج إلى أكثر بطبيعتها الفتاة اللعوب العروب. فقالت يا رسول الله لا تعجل علي. فانتظر، ثم قال يا عائش أشبعتي؟
ولا شك أن بينهما فترة يعني بين السؤال الأول والثاني.
قالت يا رسول الله لا تعجل علي، حتى أخذت حظها من النظر واللهو، بس بقي لها حاجة نفسية ثانية
هذا الكم الهائل،
لها حاجة ثانية تريد أن تستبقي النبي صلى الله عليه وسلم أكبر فترة ممكنة حتى يسري الخبر إلى باقي الله بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم كل زوجاته بالذي صنع لها، وكأنما ترسل لهن رسالة مفتوحة، انظروا حظوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طبيعة فطرية في المرأة، حتى إذا ظنت إنها استوفت نصيبها من الأنس وإن الرسالة قد وصلت، قالت حسبي رسول الله. فتقول لنا أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن لحق نبيك صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ومضت السنوات وجلست تحدث هذا الحديث، فتقول لنا أمنا عليها رضوان الله وسلامه وبركاته: فاقدروا قدر الجارية حديثة السن
الله
تحب اللعب.
الله،
يعني كم تجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يحبس نفسه لها، قد دنا منها هذا الدنو ودنت منه هذا الدنو، ويعيش مبتهجا ببهجتها، فرحا بفرحتها، معلنا لأمته أن هذا يوم فرح وأنس، وأن بوابة الأنس والفرح مفتوحة على مصراعيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلعبوا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سعة.
اللهم صل وسلم.
هذا المشهد ما يمكن تجاوزه، حتى نقف فقرات سريعة جدا. أولها أن الحبشة أتوا للمسجد بدون استئذان، يعني لم ينقل لنا أنهم تواعدوا مع النبي أنهم يأتون، لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة، فهم بفقرهم
الأصل
الإباحة،
الأصل إباحة،
الأصل إباحة، ولذلك ما احتاجوا الاستئذان. النبي فوجئ بهم كما فوجئ عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآهم ظل مستصحبا للحنيفية السمحة
عليه الصلاة والسلام.
فهذا يدلنا أن بوابة هذه الأمور مفتوحة على مصراعيها. ولذلك التعبير عن الفرح هو في كل بلد بحسبه، وعند كل أمة بحسبها، وليس له حدود إلا أن تنتهك حرمات الله. ولذلك أتى الحبشة بدون استئذان، ولعبوا بطريقتهم التي ليست كطريقة العرب، ولعبهم بالحراب ليس كطريقة العرب. العرب لعبهم بالسيوف وعندكم بالجنابي، الحبشة بالحراب. هم أتوا بطريقتهم
ما بين الرمح وما بين الجنابي،
هم لعبوا بهذه الطريقة وهزجوا بلغتهم التي لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استعان بالترجمة الفورية، مما يدل على أن هذه أمور مشرعة للأمم، وأن كل أمة تدخل من بوابة الإسلام الواسعة دون أن تحتاج إلى أن تهجن طبيعتها.
الله.
الشيء الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأنس أنس ساري إلى كل الدوائر حوله، فكما أنه ساري في المجتمع لكنه بادئ من الدائرة الضيقة، دائرة البيت والأسرة.
الأسرة،
فالأسرة سعيدة بالعيد، والمجتمع سعيد بالعيد، والمسجد هو مكان الاحتفالية. أيضا من المشاهد العجيبة، النبي في لحظة الفرح والأنس والاحتفالية ما ترك تسريب الدعوة، فهم وهم يضحكون يقول العبوا، ويلعبون وهم يلعبون يضحكون يقول العبوا. طيب في مغزى من هذا، نعم، حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سعة. فما أعجب هذا المشهد الذي كل ما تعيد تحسن تحتاج تروى منه، وتحتاج أنك تتملى من دلالاته. ولكني أحتاج أني أرحل عنه إلى مشهد آخر.
لا أريدك أن تنتقي مشهد آخر، أنا حقيقة لا أريد أن أمضي هذا بعد إذنك إذا سمحت لي وسمح لي، ولا أتوقع سيد الجمهور أنهم يسمحوا لي أن أنتقي إليه. الأحباش يعني يلعبون بالمسجد بدون استئذان على تلقائيتهم، تبدأ الفرحة أو السعادة والسرور تقول من الأسرة وهي أول لبنات. المسجد كان هو مكان هذا الحدث العظيم الذي حصل، لتعلم يهدن في الدين فسحة. ماذا تريد أن توجه شيخ من رسالة؟ يعني ما أنت ماذا تريد عندما تورد هذه القصة؟ يعني كأني بك تحكي زمنا وتشرع بذلك، أو عفوا تقرر بذلك شرعا، تريد تقول شيء في الواقع؟
يعني دعنا ننتقل بعد ما يكتمل المشهد. يعني هذه الصورة هي ناطقة بالدلالة. أنا أشعر أن المشهد الذي يعني استنكره عمر، أن التصرف العمري استنكره عمر وصححه النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال الشعور العمري مستصحب عندنا الآن.
كيف؟
إذا كان عمر استنكر وجود هذه الاحتفالية في المسجد، يعني واضح أن عمر هو لم ينكر اللعب،
لكن في المسجد
هو استنكر وجوده في المسجد، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له وللأمة وراءه أن المسجد مكان عبادة وميدان حياة.
الله أكبر.
كما أنه مكان عبادة فهو ميدان حياة، وهو يستوعب أداء الشعائر ويستوعب احتفاليات الحياة. عمر فقط استنكر أن توجد الاحتفالية في المسجد، لكن عندنا من يستنكر أن توجد هذه البهجة مو في المسجد،
في الأمة،
أن توجد في الحياة.
الله.
أن توجد في الحياة. فنحن بحاجة إلى استصحاب التصحيح النبوي، الاستنكار العمري.
الله أكبر. نحن بحاجة إلى التصحيح
إلى
النبوي،
إلى استصحاب التصحيح النبوي لهذا الاستنكار العمري.
ما زال موجودا،
موجود الاستنكار. لكن ليس بالطريقة العمرية. عمر استنكر وجود الاحتفالية في المسجد، لكن هناك عندنا من يستنكر وجود الاحتفالية في الحياة،
في حد ذاتها،
في الحياة مو في المسجد.
وهذه مشكلة تقود الأمة،
وهذه أزمة
تقود الأمة،
أزمة لعلنا ننتقل إليها في فقرة قادمة.
لكن أنا قد استوعب
أعطيك
دقيقة فقط،
لا حتى نستكمل المشهد بمشهد يعني داخل في عمق البيت النبوي،
لكن أجيته بعد الفاصل إذا سمحت لي.
طيب.
نحن بحاجة إلى استصحاب السيرة النبوية حتى نستنكر بها ذلك الاستنكار العمري. العيد مكان والمسجد مكان عبادة وهو ميدان حياة. أجدكم بعد هذا الفاصل.
الحج يجب مرة واحدة في العمر، فإذا ترتبت الاستطاعة سهل الوصول للهدف. قام المستعمرون بوضع استراتيجية كاملة لمحاربة وتقليل توجه المسلمين نحو الحج. كل عمل تلزم عليك أيها الإنسان عليك أن تؤديه على الفور، ولا تعني الجدية ألا يكون في الحياة مرح. فلما تطهروا من ذنوبهم وأتموا ذبائحهم دعاهم لزيارته في بيته.
يوميا في الأوقات التالية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تستنكروا أن تجدوني بهذه الابتسامة ربما الغير معتادة، فقد استطاع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الضريري أن يرسمها عندما ذكر لنا أن المسجد هو مكان عبادة وهو ميدان حياة. حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله.
استوقفتك عند المشهد الثاني، هل من مشهد ثاني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالعيد؟
لا تزال مشاهد الفرح المأنوس تضج في أعياد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاهد جميلة معبرة. الله. منها مشهد أمنا عائشة رضي الله عنها التي استصحبت هذا المعنى الذي عايشته من النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم جاء العيد أتت إليها صويحباتها جواري من جواري الأنصار
في يوم العيد،
في يوم العيد، وكان عيد أضحى كهذا العيد الذي نعيشه.
الله.
وأتوا معهن عدة الاحتفالية، معهن الطبول،
جاريتين،
جاريتين
يعني صغار يعني في السن،
يعني من أتراب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأتينا إلى أمنا عائشة في بيتها، ولازم نستصحب في بيتها. أين بيتها؟
غرفة.
هي الغرفة، هي الحجرة النبوية الملاصقة للمسجد النبوي التي لا يفصلها عن المسجد النبوي إلا الباب.
يعني تفتح الباب على المسجد،
تفتح الباب على المسجد، وتفتح الباب وانت في المسجد على الحجرة.
يعني الأصوات إذا خرجت
بيجينا كيف تصل الأصوات. عائشة بعد وفاة وسلم كانت تصلي صلاة الضحى في حجرتها، فإذا استنت بسواكها يسمع من في المسجد صوت استنانها بالسواك.
الله.
يعني تحريك السواك في فمها وهي في حجرتها، اللي في المسجد يسمع السواك أن تحرك في فمها، فما بالك بضرب الطبول والدفوف. أتت الجاريتان إلى أمنا عائشة وبدأوا في احتفالية عيدية، ضربت الدفوف وبدأ الإنشاد وجعلت صبايا الأنصار ينشدن أبيات من الأبيات التي كانت تقال في الجاهلية في أيام بعاث. لاحظ الشعر شعر جاهلي، قيل في معارك جاهلية، من أبيات الحماسة وأبيات الندوب في المعارك تضرب بها الدفوف
في مناسبة إسلامية،
وفي مناسبة إسلامية وفي بيت النبوة.
الله الله
ذاك
الله.
البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، حيث كانت تتنزل الآيات والسور.
الله.
وبينما الصبايا مع أمنا عائشة في هذا النشيد وضرب الدفوف، إذا برسولك وحبيبك يدخل حجرته، فما كان له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مأوى إلا حجرة تلك. دخل الحجرة
التي هو البيت غرفة،
البيت حجرة لا فيها أجنحة ولا صواليم، هي حجرة أقصى مداها وأدناه 5 متر في 3.5.
هذا كل بيت عائشة،
هذا كل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حجرة عائشة. دخل النبي حجرته،
يعني لو كان البنات الجاريات في زاوية، يعني سيكون النبي صلى الله عليه وسلم في الزاوية الأخرى، يعني
فقط، يعني لأن احنا نعرف مساحة الحجرة النبوية
3 في 5،
10 أذرع في 7 أذرع، 5 متر في 3.5 متر.
والأصوات وصلت للمسجد،
دخل النبي
عليه الصلاة والسلام
والدفوف تضرب والغناء ينشد والجواري في حال احتفالية، ومعه زوجه الحبيبة المحبة عائشة رضوان الله
عليها. الله
دخل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا انقطع ضرب الطبول الدفوف، ولا انقطع الإنشاد، ولا انقطع الفرح، ولا انقطع اللهو. ثم خطى نبيك صلى الله عليه وسلم إلى فراشه، فقد أتى ليضطجع في بيته.
لم ينكر ولم،
ما هو بالقضية لم ينكر، دخل إلى فراشه وتقنع بردائه وحول رأسه إلى الجدار. وهذا التصرف من نبيك صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
وسلم، لأنه مثل ما قلنا البيت ليس إلا فيه إلا حجرة واحدة، فما في إمكانية يروح الحجرة الثانية،
ما فيه
إلا هذه إلا هذه الحجرة، ولا والجواري في حال انتشاء، فلو جلس ينظر إليه وهو بأبيه وأمه الذي ألقيت عليه المهابة لانقمعنا.
الله أكبر.
يعني تصور حال جواري حديثات السن ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهن وهن في حال الاحتفالية، سينقمعنا. ولذلك اضطجع وحول رأسه إلى الجدار وخمر وجهه، يعني زي اللي يقول تعبيرنا خذوا راحتكم. أحسنت. ولذلك هم فهموا الرسالة وفكوا الشفرة، استمروا واستمر الضرب الدفوق والغنى واللهو والأنس،
وعائشة هي اللي فكت الشفرة أعرف بنبي صلى الله عليه وسلم.
واستمرارية هذه الاحتفالية يجعلنا والله أنا أتحدث وكأني أنظر إلى حبيب صلى الله عليه وسلم الآن وهو يدخل. لا يمكن تستمر جواري الأصل أن ينقمعنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن يستمر في ضرب الدفوف والغناء وينطلقنا فيه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وحاشاه متجهما
الله،
أو معرضا، أو بوجه محايد ليس عليه أي تعبير. أكاد أجزم يقينا بما أعرف عن حبيبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل كما وصفته عائشة عندما قيل لها صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك،
اللهم صل وسلم،
قالت كان ضحوكا بساما.
الله الله.
فيقيني أنه دخل ضاحكا ونظر إليهن مبتسما، وعرف كلهن من وجهه الفرح بفرحهن والأنس بأنسهن
والإقرار بفعلهن
والابتهاج ببهجتهن.
الله.
ولذلك ما انقطع لا ضرب دفوفهن ولا غنائهن
ولا ابتسامة،
فهن فهمن من النبي صلى الله عليه وسلم سعادته بسعادتهن وفرحه بفرحهن. فإذا الوجه الوضيء المشرق، الوجه المبارك الذي لا يأتي إلا بالخير، يعطيهن إشارة الانطلاق. ثم لا يشاء بأبي هو وأمي أن يكون مثقل عليهم بنظراته التي قد يهبنها، فسوى هذا الانفصال الشعوري عنهم. واستمرت عائشة واستمر البنيات بهذا اللهو الجميل والفرح المبهج حتى دخل الرجل الطيب المبارك أبو عائشة أبو بكر الصديق المسجد
رضي الله.
فلما دخل المسجد وإذا في المسجد أصوات الطبول والدفوف والغناء وين من داخل حجرة عائشة، فتبادر إليه انفعلت انفعل عائشة بمبادرة منها بدون علم النبي،
مبادرة ذاتية
إيه، وهو فعلا كان مبادرة ذاتية لكن ظن
هذا قرار شرعي
إيه بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم، ما درى النبي موجود جوا، فأتى مسارعا وفتح الباب ودخل على ابنته عائشة وهو يقول لها أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
الله الله،
وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم اللي كان عايش العزلة الشعورية عنهن علشان يأخذ راحتهن إذا به يدخل في المشهد ويقطع انعزاله عنهن فيكشف الغطاء عن وجهه ويشير إلى أبي بكر فيقول يا أبا بكر دعهن فإنه يوم عيد،
الله الله،
وكانت هذه أيام منا، دعهن يا أبا بكر فإنه يوم عيد. فأتى أبو بكر وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الدفوف تضرب والغناء مستمر وأبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس خير من على الأرض،
الله،
تلك الساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
وعائشة
وهذا المشهد حولهم الدفوف وغناء الجواري في يوم العيد. فالفطانة التي عند عائشة والمعية حست أنه ليس من المناسب استمرارهم بالغناء وضرب الدفوف وعائش والرسول جالس مع أبي بكر وجاءنا يتحدثون، فغمزت بعينها لما غفل أبو بكر والرسول عنها، لما انشغل عنها رسول الله أبو بكر غمزت بعينها للجاريتين أن انصرفا،
تذكر الله،
أيوة، حتى يفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لشأنهما. وهذه فطانة من عائشة، ولاحظ أنها انتظرت حتى يغفل عنها الرسول. تعجب سبحان الله عائشة على حداثة سنها العبقرية عندها في الفهم،
الله،
لأن الرسول الآن قال دعهما، فما يمكن تقول لهم خلاص وقفوا، الرسول يقول دعهما وانت توقفينهم، فهي بلطافة انتظرت حتى غفل عنها الرسول ثم غمزت بعينها أن انصرفوا حتى لا يكون قطعها استدراكا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبنفس الوقت حتى لا تستمر والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربما أنه يريد أن يتحدث مع صاحبه أبي بكر. هذا المشهد يبين لنا كيف كان العيد معاذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فرحة تبدأ من البيت، يسعد بها الزوج، تسعد بها الزوجة، يسعد بها من في البيت إن كان في البيت أطفال وذرية، ثم هي فرحة تنداح مثل ما تنداح الدوائر في الماء لتتسع لكل نطاقات المجتمع وفعاليات المجتمع، ليكون العيد فرحة بهجة احتفالية أنس إعلان بشعار من شعائر الإسلام وهو الفسحة والسعة. العبوا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سعة. هذان المشهدان نحن بحاجة إلى أن نروي قلوبنا وأنفسنا منها، من دلالاتها، من معانيها، وفي كل مشهد حشد من الدلالات. هل تريد أن تتحدث عن الحب النبوي، عن الأنس الزوجي، عن سعة الشريعة، عن سعة بوابة المباح والحلال، عن ملاقاة الفطرة البشرية، عن الاستجابة لنوازع النفس البشرية من حبها للفرح وحبها للأنس وحبها للبهجة وكسرها لرتابة الحياة وصرامة الجد وروتينها بمثل هذه المشاهد؟ هل تريد أن تتحدث عن كيف تكون البيوت خزائن للسعادة وخزائن للبهجة وخزائن للحب، لتنتج هذه البيوت التي هي مخازن للأنس لتنتج أقوى الفعاليات الحياة؟
الله أكبر.
إن السواعد التي تأوي إلى بيوت تحب فيها وتعانق فيها وتفرح فيها هي ذاتها السواعد التي تنطلق بعد لتبني وتجاهد وتقتحم كل صعوبات الحياة.
شيخنا هي رسائل متعددة، أنا أريد هذا كله من الدروس التي ذكرتها أنت الآن، لكن حقيقة أنت الآن قررت وذكرت العيد في الشريعة الإسلامية، هذه هي صوره وهذه هي التي رسمها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا الآن نعيش في هذا الزمان، نجد حقيقة من يعجز أن يعيش هذه المشاعر ويريد أن يسحبنا فيصنع لنا حقيقة، إنجاز التعبير، يصنع النكد، يعني يصنع لنا بسوء الفهم كيف يمكن أن تعيشون، لا يمكن أن نصب ابتسامة، يجرنا حقيقة إلى الصفحات السوداء. كيف يمكن يعني أنا أعيش مع أحزان أمة مثخنة بالجراح وكذا، وهل يجب أن أعيشها كل وقت مع هذه المشاعر التي الله فرضها علي في العيد؟ كيف يمكن أجمع بين هذا وهذا؟
صدقت، يعني فعلا هناك من يريد أن يجعل الحزن زنزانة نحبس أنفسنا فيها.
الله صحيح.
وهذا يذكرني الحقيقة بأن هذا النمط سبحان الله كان موجود حتى قديما، يعني كان نوع بعض العباد والزهاد يحاول أن يجعل العيد كآبة، حتى ذكر أن بعض العباد مر عند قوم يضحكون، شباب يضحكون في العيد، طبيعة الشباب يعني أما ضحكوا في العيد متى يضحكون، فمر بشباب يضحكون فقال لهم إن كان قد تقبل منكم فما هذا حال الشاكرين، وإن كان لم يتقبل منكم فما هذا حال المصابين. يعني أنتم على كل حال لازم تعيشون تعاسة. الآن تأتي يوم العيد، أصبحت في العيد واغتسلت ولبست أحسن ملابسك وتعطرت وأخذت أولادك ولك ضجيج بالتكبير من بيتك إلى مصلى العيد لتعيش احتفالية الأمة، ثم تفاجأ بالخطيب قام بعد الصلاة وقال كيف نبتسم والأقصى تحت حراب اليهود، كيف نبتسم، كيف نفرح وأفغانستان فيها ماء الدماء في العراق، ثم وضع مأتمة ومناحة في يوم العيد، وكأن الذي سيحرر الأقصى ويخرج الأمريكان من العراق ويحرر كل بلاد المسلمين هو أن نحزن يوم العيد، كأن هذا هو طريق التحليل، هو الحزن
وحرم على الأمة الابتسامة
والحقيقة. وربما ذكر وقال صلاح الدين أنا لا أبتسم حتى تحرر الأقصى، ما أدري عن قصتها عن صلاح الدين، لكن أين نحن من قول الله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى؟
الله الله، الله
فالضحك الله فطرة
جميل
جعلها الله في الحياة، فما جعل الله جل جلاله هذه الحياة بكاء كله، فهو الذي أبكى لكن هو الذي أضحك وبدأ بالضحك قبل البكاء، لأن البكاء عارض، بينما الضحك والفرح هو فعالية الحياة الدائمة.
الله أكبر.
ولذلك أولا ينبغي أن نعلم أن يوم العيد يوم فرح، وأعظم الفرح في العيد هو الفرح بالعبادة والفرح بفضل الله والفرح برحمة الله، قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا. ثانيا أنه فرح معلن، ليس فرح مستكن، حال الفرح هي ليست حال التواقر والجمود والتثاقل، بل حال الابتهاج والعفوية والتفاعل
المعلن.
نعم. الشيء الثالث أن نعلم أن أحزان الدنيا كلها لو جمعناها لن تحقق لنا إنجازا، لن تحرر لنا شبرا، ولن تسد لنا جوعة، ولن تقضي لنا حاجة، بل الذي سيحقق الإنجاز هو الفأل
جميل
والتفاعل. الرابع وهو اللي ينبغي أن يكون الأول، إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تعيش في العيد احتفالية ابتهاج وفرح ما كانت كلها مسلسل من السعادات، بل كان فيها الألم وكان فيها المصائب وكان فيها الشدائد. أما هو الذي قتل بين يديه 70 من أصحابه في أحد، وبعد أقل من سنة قتل 70 من أصحابه في بئر معونة، فما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد حزنه عليهم؟ أما هو الذي كان في المدينة ويعلم أن هناك من أصحابه من هم أسرى في مكة فيرفع يديه إذا رفع من الركوع يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام فلان وفلان؟ أما كان الذي يجيش في مشاعره مع مصائب المسلمين وحاجاتهم؟ لكنه مع ذلك لم يجعل الحزن زنزانة يحبس فيها نفسه والمسلمون معه
عليه الصلاة والسلام،
وإنما كان يعيش الفأل ويبشر بالفأل، وبالفأل تقضى الحاجات، وبالنفوس المتوثبة المتفاعلة ينطلق في ميدان الحياة. إن علينا أن نتوب توبة نصوحا من جعل العيد منصة لتعداد الآلام وسرد الجراحات والندب على المصائب. كفانا نواح
أن نضع كل شيء في مكانه.
إن علينا أن نلبس لكل حالة لبوسها، وأن نعيش لكل حالة بما يناسبها، وأن نعلم أن الإنجازات تتحقق على يد المتفائل المستبشر المترع قلبه بالأمل الذي يعيش البهجة والأنس والفرح ويتوثب للعمل والإنجاز. وأما اليائس الحزين فهو متعثر بأحزانه، مكبل بآلامه، لا يسعى إلى خير ولا يأتي منه خير.
ومن قال هلك الناس فهو هلكهم. وقد يقود الأمة حقيقة إلى أن يعيشوا جوه الذي هو قاصر عليه. هل هذا يا شيخ استطيع يعني قبل الفاصل هذا يعني في عجالة أن هذه الرسائل التي ذكرتها والتفاؤل والنظر إلى الأمام والطموح هو لأجله شرع العيد؟ يعني هل العيد إذا عندي سؤال لماذا شرع، لكن أنت لخصتها، هل هذا لأجله شرع العيد؟
يعني هذا مما شرع له العيد. يعني جاء العيد وما فيه من إعلان الفرح ملاقاة للفطرة البشرية.
جميل.
الرسول جاء بدين الفطرة، ولا تجد في هذا الدين ما يصادم الفطرة، بل لا تجد فيه ما يكبتها، فجاء ملاقيا للفطرة. الفطرة البشرية تميل إلى أن تأخذ نصيبها من الفرح، تميل تأخذ نصيبها من اللهو، تأخذ نصيبها من كسر روتين الحياة، تأخذ نصيبها من كسر جدية العمل، تحتاج إلى أن تأخذ هذا النصيب. فجاء تشريع العيد ليلاقي هذه الفطرة وليحقق هذه الحاجة البشرية. ولذلك عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالوا له يا رسول الله إن لنا عيدان في الجاهلية نلعب فيهما. لاحظ ما قالوا نتعبد فيهما، نلعب فيهما، لنا يومين نلعب فيهما. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، اللعب ممنوع. لا، قال قد أبدلكم الله يومين وعيدين خير منهما، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح هنا شيء واحد وهو التوقيت.
التوقيت،
لكن لم يستدرك على اللعب، لم يقل لا تلعبوا، إنما صحح التوقيت. أبدلكم الله بدل يومي الجاهلية عيدي أهل الإسلام،
لكن فعل الفرح.
أما مظاهر ما يجري فيه من اللعب واللهو فما ما طال الخطاب النبوي، طال التوقيت. فدل على أن الأنصار فهموا من هذا أنهم سيستصحبون لعبهم ولهوهم لكن في هذين اليومين، وهذا اللي طبقوه. فلعب الحبشة في المسجد وأتت عائشة بجوار الأنصار في بيت النبوة
ليكون عبادة،
ليكون إعلان هذا الفرح إشعار لهذه العبادة.
الله،
ولذلك علق الحافظ بن حجر على هذا في فتح الباري فقال إظهار الفرح والتوسع على العيال في يوم العيد من شعائر الإسلام.
الله الله،
فهي شعائر إسلامية
ومأجور عليها صحيح.
شعائر إسلامية أن يعلن الفرح وأن يوسع على النفس وعلى العيال ويعيش الناس فرحة استثنائية في العيد، ليست ككل يوم
مع وجود الفرح الدائم.
نعم، مع الفعل الدائم في كل يوم، لكن هناك فرحة استثنائية في هذا اليوم وإعلان استثنائي
للأمة كاملة.
نعم، تعيشه الأمة
كاملة
بدوائرها كلها.
قال له دعهن فإنه يوم عيد يا أبا بكر، وأضحك وأبكى جل وعلا. أقف عند هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل، فابقوا معنا.
جديدة نصورها هنا في أحد المراكز التجارية، روح نشوف أول سؤال ومين أجاب عليه وقلنا له تستاهل.
ما هو النسك الذي أحرم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل التمتع أم القران أم الإفراد؟ الإفراد. هي ثقيلة شوي عليك الجائزة، لكن إن شاء الله تسمعيها وتنبسطي بإذن الله.
إيه الملتزة؟
الملتزم.
إيش هو الملتزم؟
تستاهل. يأتيكم في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في لقائنا لهذا الأسبوع. كيف نفرح. ولمن أراد المشاركة معنا في هذا اللقاء يمكنه ذلك عبر البريد الصوتي وعبر البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة. ورحب مجددا في هذا العيد المبارك في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب ناصر الطريري. حياكم الله يا شيخ.
وحياكم الله.
سردت علينا يا شيخ الكريم في فاصلين مشهدين عظيمين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في أيام عيد، لكن المتأمل يجد أن هذه الأعياد جاءت بعد عبادة. يعني العيد الفطر جاء بعد عبادة مدامت لمدة 30 يوما تقريبا، وهو صيام رمضان، وفيها حقيقة من امتناع عن الطعام وغيرها، وثم جاء عيد الأضحى بعد كذلك عبادة، وهي عبادة الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيها من السفر. وفيها هل في ذلك مغزى أن يأتي العيد عقب عبادة؟
جميل. حقيقة هذا معنى مهم يحتاج نحن يعني نقف عنده، وهو أن أعيادنا مرتبطة بعباداتنا، ودنيانا مرتبطة بآخرتنا،
ودنيانا مرتبطة بآخرتنا.
فيعيش المسلم في هذه الحياة الدنيا، هذا العمر المحدود والزمان المحدود والمكان المحدود، وهو يعيش في هذا الكون هباء هباء في هذا الكون الفسيح، لكن يعيش موصول بأشواقه إلى الآخرة ووصلته العظمى بالله عز وجل. لا أزال أتذكر قصة ذكرت عن أحد الشيوعيين أنه رأى رجلا سحق حشرة بقدمه، فأصابته كآبة شديدة، وقال يعني أنا ينتهي حياتي وعمري وضجيجي في الحياة مثل ما تنتهي حياة هذه الحشرة التي مر واحد وسحقها.
الله.
هكذا يعيش من يعيش وهو موصول على الإيمان بالله جل وعز وملكوته العظيم وموعوده العظيم الخالد في الآخرة. ولذلك جاءت احتفالية العيد موصولة بعبادتين عظيمتين وركنين من أركان الإسلام، الصوم والحج، ليكون الفرح هو مرتبط بأداء شعيرة. يعني الذي يفرح يوم عيد الفطر يفرح أن الله عز وجل نسأ في عمره حتى بلغ رمضان، يفرح أن الله جل وعلا يسر له أن صام 30 يوما وقام 30 ليلة وبسط يديه مع الداعين وخشع مع الخاشعين وتهجد مع المتهجدين وأكمل العدة واستكمل الصوم فاستكمل الشهر واستتم العبادة. فإذا جاء العيد فرح بهذا الإفضال الإلهي الغامر عليه أن الله جل وعلا قربه وفتح له أبواب العبودية وفتح له أبواب المناجاة، وهو يعلم يقينا أن ربه يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، فيفرح. في الحج يأتي يوم الحج الأكبر، يوم العيد، وقد استكمل وأتم أعظم أركان الحج، الحج عرفة، فيستقبل يوم العيد بفرح، ويستقبل أهل الأمصار في أمصارهم الذين ما حجوا فرحة الحجاج بذبح الشعائر والأضاحي وتقديم القربات، فيعيشون هذا الفرح أن أمتهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم استتمت 5 أركان الإسلام ووقفت بعرفة وأفضت مزدلفة، وهي اليوم يوم عيدها في ميناء يوم الحج الأكبر، فيفرحون بذلك
كل الأمة،
وتعيش الأمة من أقصاها إلى أقصاها فرحة إقامة الحج.
الله.
وهم في أمصارهم وفي ديارهم، فيعيشون هذه الفرحة العظمى، فرحة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل في هذه الأيام قبل يوم العيد بيوم واحد يوم عرفة أنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي قال عنها اليهود لو علينا أنزلت لجعلنا يومها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فيعيش المسلم الفرح. الفرح ليس الفرح الأرضي القصير المدى، بل هو الفرح العمري بالعمر الخالد الواسع المدى. يعيش ولسان حاله ومقاله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من يجمعون. أعظم فرح يعيشه المسلم فرحه بالله وفرحه بفضل الله وفرحه برحمة الله. لا أتجاوز هذا المشهد قبل أن أتذكر مشهد سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو يمسك بأبي المنذر كعب أبي بن كعب ويقول له يا أبا المنذر إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فيقول أبي بن كعب يا رسول الله وسماني لك، يعني قال لك اقرأ على أبي بن كعب ولا أنا داخل من ضمن خطاب الناس؟ فيقول نبيك صلى الله عليه وسلم لقد دعيت باسمك واسم أبيك في الملأ الأعلى. فبكى أبي بن كعب، بكى من الفرح. فقيل له يا أبا المنذر أفرحت؟ قال وما لي لا أفرح والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هذه أفراحنا نحن أهل الإسلام، أفراحنا أفراح متصلة بعباداتنا، دنيانا متصلة بآخرتنا، نفرح ونحن نعيش الفرح بالعبودية لله عز وجل وفرح الصلة بالله عز وجل وفرح الفضل والفرح بفضل الله وبرحمة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح.
الشيخ الكريم على ذلك بما أنه هل لي أن أقول مثلا أنه حق لكل عبد بعد أن ينقضي من طاعة عبادة من صلاة من مثلا من فعل خير أن يفرح على ذلك وإلى من شرع؟
يفرح ويبتهج ويملأ قلبه بمشاعر اليقين أن الله عز وجل ما وفقه لهذه العبادة ويسرها له إلا ليتقبلها منه.
جميل. وفقه له.
ما وفقه لهذه العبادة وأعانه عليها إلا ليقبلها منه. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إني لا أحمل هم الإجابة، أحمل هم الدعاء. متى ما وفقت للدعاء، متى ما الله عز وجل يسر الدعاء لي وأنطقني به فالإجابة لا أحمل لها هم. فهو ما قال ادعوني إلا ليستجيب لنا، وما تعبدنا إلا ليقبلنا ويتقبل منا. فأعيش الفرح، لكن الفرح بفضل الله، الفرح برحمة الله، الفرح بتوفيق الله. أفرح أن الله وفقني للصلاة، أفرح أن الله أعاني على إتمام الحج، أستشعر عظيم فضل الله عز وجل علي. لا أزال أتذكر كلام واحد من الإخوة كان يحكي لي يقول أنه ذهب في سياحة إلى بلد من بلدان الإسلامية، يعني مع الأسف التي تختلط فيها مظاهر الخير مع مظاهر التحرر والفساد. فخرج من الفندق لصلاة الفجر، يقول فكان جنب الفندق ملهى، يقول وأنا خارج للمسجد اللي في الملهى قد أنهوا ليلتهم، فخرجوا وتخرج اللي خرج ثمل واللي خرج في حال يعني مزرية. فيقول جعلت أقول في نفسي وأنا أمشي للمسجد ما أعظم نعمتك علي يا رب،
يا ربي لك الحمد،
يا رب ما أعظم فضلك، يا رب لولا هدايتك ومعونتك ترعاني من بعثت في هذا المسير المبارك وغيري في هذا المسير. يقول انحسر في قلبي كل معاني العجب ومعاني الإدلال بالطاعة وجعلت لا أنظر إلا لمعاني الامتنان الإلهي. يا رب لو تخلى عني، لولا توالي تسديدك وتوفيقك لي لكنت مثلهم، فلي شهوة مثل شهوتهم ولي رغبة مثل رغبتهم، لكن يا رب نعمتك وتسديدك وهدايتك هي التي حفظتني
واخترتك،
فأنا الآن أمشي إلى مسجدك وإلى بيتك وأصلي. فيفرح الإنسان لا فرح المدل على ربه بعبادته، لكن فرح المستبشر بعظيم فضل الله عز وجل عليه يوم استعمله في عبادته وطاعته.
والله سبحانه وتعالى اختاره من جملة عباده أن يكون ذلك.
يعني عندما نذهب لصلاة العيد
ولو على عجل الشيخ
عندما نذهب لصلاة العيد نؤدي هذه الشعيرة في هذه اللحظة، كم فيه من يهود يذهبون إلى بيعة، كم فيه من نصارى يذهبون إلى كنيسة، كم فيه من مشركين يجثون عند أصنام، ونحن نذهب لنعلن لله عبوديتنا على ملة أبينا إبراهيم.
الله الله.
كم في هذه من نعمة عظيمة ينبغي أن نفرح بها ونشكر الله عليها.
بذلك فليفرحوا. وأنا حقيقة شيخي محاوري كثيرة، وكنت أريد أن أخوض في قضية ما حدود هذا الفرح، ما حدود كلوا واشربوا، ويعني التي، لكن لعلها الصورة ما ودنا نجعلها على تلقائيتها بضوابطها الشرعية. لكن أنا حقيقة يا شيخ الكريم في هذا اليوم في هذا العيد لا شك أن الإنسان يعيش حياته ما بين أب وأبنائه يجد منهم العقوق، وما بين زوج وزوجته، وما بين بنت قد تجد عندها بعض الهموم التي تحملها، ما بين أمة مظلومة بشكل عام تجد بعض مآسيها. ماذا تريد أن تقول لهم على شكل رسائل؟
يعني رسالتي الحقيقة التي أوجهها إلى كل أخ الآن يستمع إلينا أن أقول إن العيد فرصة استثنائية، فرصة نكسر فيها رتابة حياتنا، ونكسر فيها ماجريات يومياتنا. هذه الفرصة الاستثنائية هي فرصة للفرح وفرصة للابتهاج. فليجعل كل واحد منا من همه يوم العيد أن يفرح بإيصال الفرح إلى آخرين. وأولى الناس أن توصل إليهم الفرح هم أقرب الناس إليك، زوجتك، أمك، أبوك، أقاربك، أبنائك، ذوي رحمك. رأينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يستأثر برؤية الاحتفالية العيد دون أن يأتي فيشرك زوجة عائشة. جعل من الدعوة بحد ذاتها إبهاج. يا حميراء، يا عائش، ألا تشتهين أن تنظرين؟ نفس الدعوة هي نفسها مشروع فرح. جميل. فما بالك بالمشهد، نظرها إلى اللعب الحبشي، طريقة النظر كان مشروع إبهاج، أنها تلصق جسدها بجسده الشريف، وتلصق خدها بخده الشريف، وتضع عنق ذقنها على عاتقه، مشهد إبهاج. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتق السعادة في يوم العيد كل من حوله. فليش أنا ما أجعل يوم العيد فرصة استثنائية؟ زوجتي حتى لو كان بيني وبينها عتاب، أجعل يوم العيد فرصة استثنائية لنكسر العتاب ونبدأ مشروع فرح.
جميل.
أجعل من إدخال السعادة إلى كل من حولي سعادة لقلبي. إن إدخال السرور إلى قلب المسلم مشروع خيري. كلنا نتذكر كيف تنافس أبو بكر وعمر لإدخال السرور إلى قلب عبد الله بن مسعود، أيهم يسبق إليه فيبشره بأن النبي البارح وقف يستمع إلى قراءته.
الله الله.
ثم اكتشف عمر أن أبا بكر قد سبقه إليه. فإذا كان الصحابة يتسابقون ويتنافسون في إدخال السرور إلى قلب مسلم، فما بالك بزوجتك وأولادك، أن يكون عندك مشروع إدخال السرور إلى قلوبهم في يوم العيد، ويكون عندك مفاجآت سعيدة تعطيهم إياها وتسعد بسعادتهم فيها. نجعل يوم العيد فرصة لمسح الضغائن وغسل الأحقاد. فإذا جاء يوم العيد أخرجت مفكرة الهاتف، أو أخرجت الجوال المحمول جعلت أستعرض الأسماء، والله أنا ومحمد العامري صار بيننا وحشة، وجينا لسجل البرنامج وبعدين تهاوشنا بعده بشوي. طيب العيد فرصة أن يستثني، أقفز على هذا الموقف فاتصل وسلم وقول والله أني اتصلت اليوم وبارك لك في العيد وبشرني، أو وشلونك وشلون مصعب وشلون الأهل والوالد والوالدة. وأجعل عندي مشروع إدخال السعادة إلى قلب أخي المسلم، عندي مشروع بناء العلاقة التي وهت، ترميم العلاقات التي تقادمت وارتثت، أن أبل رحمي ببلالها، فأعيد الحيوية إلى علاقات قد أشغلني عنها
أعمال الدنيا
ومشاغل الحياة. اليوم العيد فرصة استثنائية، أصل من انقطعت صلتي به، أتواصل مع من غفلت عنه، أجعل عندي مشروعا أدخل السعادة إلى قلب من لا تزورهم الأفراح في يوم العيد، يتيم يرى الناس في حال فرح وهو لا يستطيع أن يشاركهم فرحهم، فأتقرب إلى الله عز وجل بأن أفاجئه بلعبة وأقول له هذه من ولدي مصعب، هذه من ولدي جابر، هذه من ولدي عامر، أو أفاجئ هذه من أخوك، أفاجئ أرملة، أفاجئ مسكين بهدية عيدية، فأدخل الفرح إلى قلوب، أدخل الفرح إلى بيوت، أستعرض عظيم نعم الله علي التي زويت عن غيري فيتضاعف فرحي وابتهاجي. الأمة نفسها انذكرها بأهمية ان تعيش الفأل وتتعافى من الإعاقات النفسية التي أصابتها، وأن تتذكر وصاة النبي صلى الله عليه وسلم لها بحب الفأل، فإن الفأل هو المدد النفسي لتحقيق إنجازات الحياة. وصاتي لإخواني من الخطباء والدعاة أن يبشروا ولا ينفروا، وأن يحيوا النفوس، فإن النفوس قد أخذت حظها كاملا وزيادة من الألم والكآبة والحزن، فهي بحاجة إلى زخات من الفرح والإنعاش.
أسعدك الله يا شيخ، أدخلت الفرح على قلوبنا، وهذه الرسائل المعية التي بعثت بها وهي يعني ننتقل من العيد الفردي إلى العيد الجماعي للأمة بأسرها. أنتظر رسائلكم على العنوان البريدي على برنامجنا بتهنئة بالعيد، وسأترككم وأشكر ضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريلي على هذه الكلمات النيرات، كتب الله لكم ذلك يا شيخ.
شكر الله لك. أنا أعيش الحقيقة انتعاش أنني سأعيش العيد مع أهلي وإخواني في يمن الإيمان حكمة، البلد الطيب أهله المباركة أرضه.
هذا من حسن ظنك. أترككم حتى بعد البرنامج أجلس أنا والشيخ كما ذكرنا تهاوش بعده حتى يعني نجدد بعد ذلك الاتصال. أترككم في رعاية الله وكل عام وأنتم بخير.